مصطفى يا مصطفى.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد استعدادها للعودة إلى فيينا حال التزام الطرف الأمريكي. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه عمران خان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جددت طهران التزامها بخطوطها الحمراء وأكدت عدم وجود نص نهائي للاتفاق في محادثات فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن التوصل إلى اتفاق في فيينا كان ممكنا قبل شهرين إذا كان الطرف المقابل مستعدا لتلبية مطالب إيران. وفيما أشار إلى أن واشنطن لم تظهر حتى الآن جدية في العودة إلى الاتفاق النووي، أكد خطيب زاد أنه لم يبقى شيء بين إيران والدول الأوروبية، لافتا إلى استعداد طهران للعودة إلى فيينا حال تسلمها الجواب المناسب من الطرف الأمريكي. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهة عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حوسان غربي بيت لحم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات واسعة شملت نحو 30 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، نظم المقدسيون وقفة تضامنية مع أهل جنين ودعما للمقاومة ومقدساتها. وقد اجتمع المقدسيون بباب العمود في قلب مدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات الأمنية للاحتلال، مؤكدين بأن جنين هي قلب المقاومة وهي رمز الصمود والتحدي. يأتي ذلك في وقت واجهت فيه قوة الاحتلال المشاركين بالاعتداءات والقمع واعتقلت أعضاء من حركة فتح ونشطاء مقدسيين، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين. انتخب نواب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلف عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت. وتم انتخاب محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء بحصول على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد أنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده. اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن الشعب التونسي بعث رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهراته ضد قرارات رئيس قيس سعيد، داعيا إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسيير مظاهرات في كل مناطق البلاد. وشارك مئات التونسيين في وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات المجتمع المدني أمام المسرح البلدي وسط العاصمة إحياء لعيد الشهداء ومطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد. يأتي ذلك وسط انتشار مكثف من قوات الأمن. وأضاف المرزوقي أن المطلوب الآن هو تضافر قوة شرعية متمثلة في برلمان النشط وقوة أخرى في الشارع بتنظيم مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس. وحول تظاهرات الشعب التونسي احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تجمع احتجاجي في الشارع التونسي تقوده حركة النهضة وحملة مواطنون ضد الانقلاب للمطالبة باستعادة البرلمان بعد حله نهائيا بمرسوم رئاسي. احتجاج يتزامن مع إحياء البلاد ذكرى 84 لعيد الشهداء الذين سقطوا سنة 1938 دفاعا عن حق تونس في برلمان حر ومستقل.
من المفارقات الغريبة أنه في 38 التوانسة يناديوا برلمان تونسي، اليوم في 22 للأسف يشوفوا اللي ضحاوا من أجله أجيال متعاقبة يلقوا برلمانهم يعني تم حله بجرة قلم بمخالفة وخرق يعني جسيم للدستور، وبالتالي الرمزية الأولى في اتجاه البرلمان.
وفيما يرفع المتظاهرون المعارضون لقرارات الرئيس قيس سعيد سقف مطالبهم عاليا مطالبين إياه بالتنحي من منصبه، قالت قيادات من حركة النهضة إن الهدف من التحركات الاحتجاجية استعادة المسار الديمقراطي والعمل البرلماني وإن بغير النسخة الحالية للبرلمان.
نطالب بعودة الشرعية، مش بالضرورة هذا البرلمان، لكن عودة الشرعية، عودة المؤسسة الشرعية، عودة مسار ديمقراطي، معناها إيقاف المحاكمات. مش معناها نائب يعمل جلسة عامة والفصل 80 يقول البرلمان في حال انعقاد دائم وناس تحاكم وين؟ في مقاومة الإرهاب، فرقة مكافحة الإرهاب، يعني هذا كله ضرب للحريات.
الرئيس قيس سعيد الذي أصدر مرسوماً يتم بمقتضاه إنشاء مؤسسة فداء للإحاطة والتعويض لضحايا الإرهاب من المؤسستين العسكرية والأمنية وعائلات شهداء الثورة وجرحاها في ذكرى عيد الشهداء، قال إن تونس بحاجة إلى برلمان حقيقي يضمن سيادة الشعب لا إلى برلمان تسوده الفوضى والعنف حسب تعبيره.
نحن مع هذا البرلمان المعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، لا أن يكون مجرد برلمان تسيل فيه الدماء ويتبادل فيه من تم انتخابهم بالطريقة التي تعرفون السبابة والشتائم.
مشهد سياسي متقلب يغذي أزمة اقتصادية خطيرة في تونس. فيما تأمل المعارضة في تكثيف الضغوط داخليا وخارجيا على رئيس قيس سعيد من أجل إجباره على تراجع، يدفع سعيد باتجاه بناء سياسي جديد لم تتوضح معالمه بعد.
وأخيرا طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأوكرانيين الاستعداد لعملية عسكرية روسية أكبر شرقي البلاد. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية مستعدة للرد على موسكو، ذلك عقب تصريحات روسية ركزت على تحرير الشرق الأوكراني بعد اكتمال الأهداف الأولية للحرب وإضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية. إلى ذلك يتوجه المستشار النمساوي كارل نيمهار اليوم إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ليكون بذلك أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ويأتي الاجتماع عقب زيارة قام بها نيهامير إلى كييف السبت والتقى خلالها بزيلينسكي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد استعدادها للعودة إلى فيينا حال التزام الطرف الأمريكي. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه عمران خان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن الجرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
عرض
علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء، ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد، سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخير.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك. حسناً فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ أطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباطح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج. أحسنتم.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. دعوا، إنني أصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك. تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
عبقات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله هداة الأمم. إخوتنا الأكارم، لم يكن أهل بيت النبوة والعصمة عليهم السلام شعراء، ولكن نسبت إليهم أبيات من الشعر. قيل إنهم سلام الله عليهم قد أنشأوها أو قد أنشدوها، لأن العرب يميلون إلى الشعر كثيرا ويتلقونه ويحفظونه، ويرسخ أحيانا في قلوبهم وذاكرتهم، وليس فقط في أذهانهم ومخيلتهم. وقد أراد أهل البيت عليهم السلام أن ينبه الناس أن الشعر وسيلة حسنة لإبلاغ حقائق الإيمان، والترغيب في مكارم الأخلاق، والتذكير بالمواعظ والحكم المرشدة النافعة. فإذا كان هنالك رغبة واستعداد لحفظ الشعر، فيرجى أن تحفظ معه المعاني الكريمة إذا وردت فيه، فتكون الأبيات ولو جاءت قليلة تحمل معها العبرة والذكرى، وربما اعتبر عاقل واتعظ جاهل أو غافل. وهذه أيها الإخوة الأعزة أبيات نسبت إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يعلمنا من خلالها كيف نعيش وكيف نمضي إذا كان لابد من أن تجري الحياة وتنتهي إلى الممات. فيقول: قل للمقيم بغير دار إقامة حان الرحيل فودع الأحباب. إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. ويقول عليه السلام في الزهد: لكسرة من خسيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء تكفيني، وطمرة من رقيق الثوب تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. وفي الاستغناء قال عليه السلام: اغن عن المخلوق بالخالق، تغن عن الكاذب والصادق، واسترزق الرحمن من فضله، فليس غير الله بالرازق. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق. مستمعينا الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية برنامج عبقات رمضانية. نسأل الله قبول الطاعة والاستغفار، وإلى اللقاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 8:50، وعند 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر صدى المغرب العربي تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 9:45. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم لحضراتكم عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. دعاء الافتتاح تستمعون إليه عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم شباب رساليون عند 12:43. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:01، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روى الشيخ الطوسي في كتاب اختيار معرفة الرجال ضمن حديث أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سأل سفيان بن ليلى عندما زاره: ما جاء بك؟ فقال سفيان: حبك. فقال الحسن: الله. قال سفيان: الله. فقال عليه السلام: والله لا يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إلا نفعه الله بحبنا، وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما تساقط الريح الورق من الشجر.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم في مطلع هذا اللقاء إلى أحد أبلغ الأحاديث الشريفة في بيان آثار مودة أهل البيت النبوي عليهم السلام في كمال الإنسان وتكامله. ومن جميل بلاغة هذا النص أيها الأكارم نطق الإمام المجتبى عليه السلام بلفظ الجلالة، أي الله، عندما أخبره سفيان أن الذي دفعه للمجيء إليه حبه عليه السلام، ففي ذلك إشارة لطيفة إلى نزاهة هذا الدافع وكونه إلهيا، هذا أولا. وثانيا إلى عظيم بركته، بمعنى إلفات النظر إلى أن الله عز وجل هو الذي يجازي على مودة أهل البيت عليهم السلام، إذ لا يقدر أحد غيره جل جلاله على ذلك. أما تكرار سفيان للفظ الجلالة الله فهو بمعنى التصديق لما أشار إليه الإمام المجتبى صلوات الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه الملاحظة البلاغية نشير إلى بلاغة هذا الحديث الشريف في بيان قوة آثار مودة أهل البيت عليهم السلام من خلال التصريح بأنها تنفع كل محب ولو كان أسيرا في الديلم، أي تنفع كل إنسان مهما كان بعيدا عن الإسلام ومركز إشعاعه الفكري في المدينة المنورة يوم ذاك. فهذه المودة القدسية كفيلة بأن تجذبه إلى الإسلام وتقربه إليه وتجعله من أهله. وهذا يعني أن مودة أهل البيت سبب لزيادة معرفة الإنسان بحقائق الإسلام والالتزام به. أعزائي المستمعين، وبعد أن يبين مولانا الإمام المجتبى عليه السلام أثر حب أهل البيت عليهم السلام في جعل الإنسان يلتصق بالإسلام، يبين الثمرة الثانية لهذا الحب، وهي الثمرة التي يولدها التدين الصادق بالإسلام من خلال مودة أهل البيت عليهم السلام. هذه الثمرة تظهر في التطهر من الذنوب، فحب أهل بيت العصمة والطهارة يزيل الذنوب عن المحب مثلما تزيل الريح الورق اليابس من الشجر. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن هذا الحب المقدس يقطع مادة وجذور الذنوب عن الإنسان، فتصبح مثل الأوراق اليابسة التي تسقطها الريح بسبب ضعف ارتباطها بالأشجار. والسر في ذلك هو أن محبة الطيبين الطاهرين عليهم السلام تقوي الارتباط بهم، وبالتالي بالطهارة والفضيلة التي تتجلى فيهم، وبالتالي الابتعاد عن الذنوب التي أبعدها الله عنهم صلوات الله عليهم. أيها الأطائب، مع شكرنا لكم لطيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم إلى الاستماع ثانية للنص النوراني الذي تناولناه فيها، وهو روى الشيخ الطوسي في كتاب اختيار معرفة الرجال ضمن حديثا أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سأل سفيان بن ليلى عندما زاره: ما جاء بك؟ فقال سفيان: حبك. فقال الحسن: الله. قال سفيان: الله. فقال عليه السلام: والله لا يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إلا نفعه الله بحبنا، وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما تساقط الريح الورق من الشجر.
ألهم الحمد والثناء فؤادي، مالك الملك في يديك قيادي. ألهم الحمد والثناء فؤادي يا هدى السالكين في كل شعب، وسنى المدلجين في كل واد، يا هدى السالكين.